الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. أحمده حمدًا كثيرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق ورغمت له الأنوف. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وفتح آذاناً صمى، وقلوباً غلفا، وأعيناً عميا. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين، أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فإن من مطالب الحياة الكريمة عند العقلاء من بني البشر مطلب الصلاح والإصلاح، ذلك مطلب فطري، وهو فريضة شرعية، وهو ضرورة واقعية، لا غنى للفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو الأمة أو الحضارة، لا غنى لها عن مطلب الإصلاح والصلاح. فالصلاح والإصلاح محقق للطمأنينة والأمن، كما قال الله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إنه ثانياً محقق لوراثة الأرض، أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون. ثم إنه محقق ثالثاً كذلك للحياة الطيبة، وقد ذكر الله تعالى أن من آمن وأصلح أصلح في هذه الدنيا، فإن الله تعالى يحييه الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وإنه كذلك رابعاً يرفع المقت والغضب الموجب للهلاك والدمار، ذلك بأن الله لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإن الله تعالى لا يوقع عقابه أو جزاءه لأمة قائمة بالصلاح والإصلاح. ثم إن كذلك الصلاح والإصلاح يحافظ على النسب والذرية الصالحة، وكان أبوهما صالحا، يؤدي إلى حفظ هذا النسب بالشفاعة وبالتماسك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وخامسا، فإن مطلب الصلاح والإصلاح يوجب ويحقق ولاية الله على عباده المصلحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولذلك الرؤية الإسلامية في أمر الإصلاح رؤية متجذرة عميقة، فإنها تربط إصلاح الدين بإصلاح الدنيا، ليكون صلاح الدنيا وصلاح الدين مفضياً إلى صلاح الآخرة. ولهذا كان في الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. هذا تلازم بين صلاح الدين والدنيا والآخرة، وهو صلاح كما قلت ينتظم كل شيء في حركة الوجود. ولهذا جاء الأنبياء وجاء الرسل وجاء الهداة وجاء المصلحون كلهم ليحققوا الصلاح والإصلاح في مسيرة الحياة البشرية، كما قال خطيب الأنبياء شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا مقصد بعثة الأنبياء والرسل ومن تبعهم من الهداة والحواريين. والإصلاح عندنا كذلك هو إصلاح يبدأ من داخل جنبات النفس الإنسانية، وهو ما يسمى بالصلاح. فالإصلاح مقدمته الضرورية الصلاح، يكون الإنسان صالحاً في نفسه ليصلح غيره. ولذلك جاء الدين بالمعنيين: صلاح الذات لإصلاح الغير. وفي الحديث: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ ذكر صفتين. الصفة الأولى الاستقامة الذاتية المعبر عنها بصلاح النفس، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في تعريف الغرباء: الذين يصلحون عند فساد الناس. وأما الصفة الثانية وهي الصفة المتعدية، قال عليه الصلاة والسلام حين سئل من الغرباء قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن هنالك صلاح ذاتي وهنالك إصلاح متعد إلى الغير، ولن يتحقق الإصلاح المتعدي إلى الغير قبل أن يتحقق الصلاح في داخل جنبات النفس الإنسانية. ولهذا بدأ الأنبياء أول ما بدأوا بتحقيق الصلاح الذي هو تغيير نحو الأفضل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والصلاح عندنا يرتبط بقضية جوهرية، وهي قضية الإيمان. ولذلك اقترن الإيمان بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن الإيمان يمثل كمال القوة العلمية، والعمل الصالح يمثل كمال القوة العملية. فإذا تحققت القوتان العلمية والعملية ثم آزرناها ونصرناها بالتواصي على الحق والتواصي على الصبر، كان ذلك نجاة الإنسان وسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. إن إصلاح الدين الذي يمثل مقدمة الضرورية لصلاح الدنيا والآخرة هو كان منهج الأنبياء والرسل، وأول ما اعتنوا به هو إصلاح العقائد، أن يطهروا هذه العقائد من الخرافة، من الشعوذة، من الدجل، من الشرك، على قاعدة الإيمان الصحيح والتوحيد الذي استقر. إذا استقر في القلوب أورث أنواع أجل أنواع العلوم وأعظم أنواع المعرفة، وهي المعرفة بالله. ثمرة صلاح العقيدة أنه يورث المعرفة بالله، المعرفة التي تورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه. هي المعرفة التي كان بمثلها يتلذذ العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم، إنهم لفي عيش طيب. ولذلك لما استقرت هذه العقيدة في النفوس قال السحرة لفرعون: فاقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا يا لها لا يا لهمدان ظالم. لا أكفر الرحمن نعمته، فلي فضل بفضل لساني المفتوق. ما لي أخوف بالعباد، وإنما أمري إلى الخلاق إلى المخلوق. ما دمت سباقا فليس بضائري أبدا مقال مدفع مسبوق. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جاء الأنبياء أولا بإصلاح عقائد الناس عبر عقيدة التوحيد الصالحة وعبر الإيمان الخالص، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى إصلاح النفوس عبر التزكية. ولذلك كان من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أمته الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، وثيابك فطهر. جاءوا لإخراج الأوشاب والأهواء والشهوات والدخن من النفوس بتزكيتها وإعلاء شأنها. فإذا صحت النفس وتطهرت وانتقلت من كونها أمارة فعالة للسوء إلى لوامة إلى مطمئنة إلى راضية مرضية، فقد خلصت وتم لها الصلاح والإصلاح، ولا تزال في حركة تدافع. ثم جاء الأنبياء والرسل كذلك بإصلاح الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عند العرب منطق حق القوة على حساب منطق قوة الحق. لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. جاء ليوجه أن الأمر إنما يقوم على أساس قوة الحق المقترنة بالعدل. وهكذا صحح الإسلام كثيرا من القيم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أعطى الإطار الصحيح أن تنصره ظالما بأن تردعه عن ظلمه. وهكذا جاءت قيم الأخلاق: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. فبعد إصلاح العقائد وإصلاح النفوس وإصلاح القيم والأخلاق جاءوا ليصلحوا المعاملات التي تنشأ بين الناس، لأن العلاقة بين العباد محمولة على المشاحة، والعلاقة بين العباد ورب العباد محمولة على المسامحة. ولذلك الإصلاح يقوم على الدوائر الثلاثة: علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالناس، كل الناس. هذه هي الدوائر التي يقوم عليها الإصلاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار في جوامع الكلم إلى هذه الدوائر الثلاث: اتق الله حيثما كنت، إصلاح علاقة العبد بربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، صلاح النفس وإصلاحها، وخالق الناس بخلق حسن، دائرة علاقة الصلاح والإصلاح بين الناس في تعاملهم، بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم وأجناسهم ولغاتهم. هذا هو صلاح الدين، وصلاح الدين يفضي إلى صلاح الدنيا، لأن الدنيا مطية الآخرة، والدنيا نعمرها بما يفضي إلى تحقيق العبادة والعمارة، العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعمارة وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. من هنا جاء التلازم بين الأمرين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولن تتأتى هذه الحسنات المادية والمعنوية إلا أن نصل الدنيا فيها بالآخرة، وأن نصل الدين فيها بالدنيا. ومن هنا جاء التحدي الذي دعا إليه المصلحون، وقامت حركات الإصلاح والتجديد والإحياء والبعث في تاريخنا كله، لتنقل الأمة من حالة التخلف إلى حالة النماء، ومن حالة التشظي والفرقة إلى حالة الوحدة والشتات، ومن حالة الظلم والاستبداد إلى حالة العدل والصلاح، ومن حالة الوهن إلى حالة القوة، ومن حالة العجز والكسل إلى حالة العمل والأمل. هكذا حركة الإصلاح في التاريخ الإسلامي كله قامت على هذا الأساس، تنقل الأمة في هذه الدوائر ليتحقق الإصلاح في عالم الفكر، فتنهض الأمة بفكر أصيل يزاوج بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات على الأهداف والغايات والمرونة في الوسائل والآليات، وبين الحفاظ على الخصوصية والانتفاع الواعي بمقدرات العصر ومنجزات الحضارة. وجاءت كذلك هذه الحركات الإصلاحية بإصلاح السياسة، لتكون السياسة تعبداً نتقرب به إلى الله، ولتكون العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاقدية تقوم على عقد البيعة الحرة الرضائية، وتكون علاقة تكاملية بين الحقوق والواجبات، وعلاقة تراحمية، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصلاح الاقتصاد بأن يكون الاقتصاد محققاً لكفاية الأمة الذاتي، حتى لا تستطيع، حتى تكتفي الأمة بمواردها ومقدراتها، وتنقل مجتمعها ووطنها من دائرة كفاف العيش إلى حد الكفاية والاستغناء، وتحقق رغد العيش ورخاءه ورفاهه. وكذلك تقوم بإصلاح حركة الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والمكتوب بكل وسائطه، ليكون معيناً على النهوض بالقيم. وكذلك إصلاح شأن المجتمع في ظواهره في سلوكه، ليكون هذا المجتمع نابضاً بالقيم الحية، مرتقياً إلى آفاق المعاني السامية التي تنهض به. كل هذا هو مطلوب غاية الإصلاح. وإذا أردنا أن نصوب النظر إلى واقع أمتنا وواقع وطننا، لابد أن نشير إلى أن للإصلاح مطلوبات. أول مطلوب علينا جميعاً حكاماً ومحكومين، رعاة ومسؤولين، رعاة ورعية، هو أن تتوفر لدينا الإرادة الصادقة للإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الإرادة الصادقة الجادة للتغيير نحو الأفضل والانتقال بالأمة من حال إلى حال، لا بد له من إرادة صادقة. ولذلك لا بد من توطين النفس على معنى وجود النية الصالحة للصلاح والإصلاح. هذا مطلوب، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام. همام إشارة إلى توافر إرادة التغيير نحو الإصلاح والصلاح، أن تكون متوفرة وجادة وقائمة. الأمر الثاني أن نؤمن بأن الإصلاح نبذل له أقصى الوسع وأكبر الطاقة لأنه هو الذي ينبغي أن يكون في مقدور الناس ووسعهم واستطاعتهم، كما قال خطيب الأنبياء شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لأنه لا تكليف إلا بمقدور، والتكليف على قدر الوسع والطاقة. والسنة الثالثة من سنن الإصلاح أنه إصلاح يقوم على ترتيب الأولويات وتحديد الأسبقيات في الأمة في كل جانب من جوانب الحياة. ليست كل القضايا على درجة واحدة من حيث الأهمية، فنقدم الواجب على المندوب، ونقدم الأهم على المهم، ونقدم الأصول على الفروع، ونقدم الحقوق على الواجبات. كل هذا يجعلنا أن نرتب الأولويات والأسبقيات حسب ما تقتضيه أحوال مجتمعنا وظروف بيئتنا. ومنطق الأولويات فقه شرعي أصيل. والمبدأ الرابع أن نتدرج عبر قانون المرحلية، فإن التدرج سنة شرعية وسنة كونية. والمبدأ الخامس أن يكون هذا الإصلاح نحرص فيه على تحقيق التراضي والتوافق المجتمعي، فالناس في هذا المجتمع جميعا شركاء لا أجراء، يقفون على قدم المساواة في الاهتمام بأمر وطنهم والسعي لإصلاحه والنهوض به والارتقاء به. كلنا فيه على قدم المساواة بمقتضى مبدأ المواطنة الذي يقوم على عدالة الحقوق والواجبات جميعا بين الحاكم والمحكوم. والتحرك وفق التوافق المجتمعي هو الذي يجنب حالة الاستقطاب الحادة في الأمة، يجنب الأمة حالة النزوع إلى الانكفاء وإلى التقوقع. فالوطن برحابته يسع، والدين بسعته كذلك يسع. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. والمبدأ السادس الذي ينبغي أن نتوافق عليه مجتمعيا هو أن النهج السلمي كلمة وممارسة هو السبيل الأوحد للصلاح والإصلاح. فإن العنف وإن القوة وإن محاولة تقويض الاستقرار والأمن المجتمعي والوطني وما يفضي إليه من إراقة دماء، فإن سبيل هذا هو الخراب والدمار الموجب لإهلاك الحرث والنسل، والموجب كذلك إلى الفشل وذهاب الريح. والتاريخ يعلمنا في حديثه وقديمه أن هذا النهج الذي يفضي إلى العنف واستعمال القوة في غير موردها لا يؤدي بالأمة إلا إلى الهلاك والدمار. فلنعتبر ولنؤكد على أن النهج السلمي هو طريقنا، ولذلك نحاول أن نقدم صور الإصلاح والإصلاح عبر الأوعية والمؤسسات التي تراضينا عليها، على أن تكون هذه الأوعية والمؤسسات مستوعبة لكل الرؤى ولكل الأفكار. لا تضيق برأي ما دام صاحبه قد عرض هذا الرأي بحجته برؤيته بنهج سلمي، لا إقصاء ولا تهميش ولا تعنيف ولا تشويش. هذا حق الناس جميعا أن يبدوا رأيهم في مصالح الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية في السلم والحرب، من حقهم أن يبدوا. ولذلك تتسع الأوعية للسماع لكل هذه الآراء، وننزل على الصالح منها وعلى الرشيد منها. ولذلك لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والضابط السابع الذي ينبغي كذلك أن يكون واضحا في السعي نحو الإصلاح والصلاح لوطننا ومجتمعنا وأمتنا هو أن لا نستقوى بأجنبي يكيد لأمتنا ويدبر لها المكائد ويرميها عن قوس واحدة. هنالك فرق بين أن تختلف مع الوطن وبين أن تختلف مع مقدرات مجتمعك وبلدك وبين أن تخالف الحزب الحاكم. مخالفتك للحزب الحاكم أمر مشروع تنافسه في كل جوانب السياسة والاقتصاد والاجتماع، حجة بحجة ورأيا برأي وبرهانا ببرهان ودليلا بدليل وفي صندوق الاختراع فتهزمه ويهزمك. هذه سنة التدافع في الأرض. ولكن بيد أن الخلاف مع حزب حاكم أو مع نظام سياسي لا ينبغي أن يتوجه إلى خلاف مع معاقد الوطن، مع ثوابت الوطن، مع ثوابت الدين، مع معاقد الأخوة، مع مصالح الأمة. فإن الأعداء الذين نتقوى بهم لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. ورأينا كيف يجتهدون اليوم لمحاولة عرقلة دور الإسلاميين في تونس وفي مصر وفي غير ذلك، في محاولة إفشال هذه التجارب بكل سبيل، ليقولوا للناس بأن الإسلام لم يعد صالحا لأن يقود البشرية وأن يقدم لها الحلول لقضاياها. ولكنه في ذات الوقت يفرض تحديا على الإسلاميين أن يتحركوا كما قلت وفق التوافق المجتمعي، وأن يديروا الحوار الوطني والديني والشأن العام بواسع من سعة الصدر وواسع من الحوار، والحرص على أن يستوعبوا الجميع على قاعدة التفسح في المجالس، فافسحوا يفسح الله لكم. وكلما اتسعت القلوب واتسعت الأوعية للحوار الوطني كلما ضيقنا الفرص على الاستعانة بالعدو الخارجي أو بالأجنبي، أو أعطينا فرصة للآخرين ليتربصوا بنا الدوائر. فهذا أيضا من مقتضيات السعي للإصلاح والإصلاح في مجتمعنا الذي ننشده. وكذلك أيها الإخوة، الإشاعة مرضها وخطرها على مجتمع متماسك يريد أن ينهض هي من المقلقات المعوقات لمسيرة الإصلاح والصلاح. والقرآن حذر مجتمع المؤمنين أن يركنوا إلى الإشاعة، وأمرهم بالتثبت في الأخبار قليلها وكبيرها وصغيرها وعظيمها وحقيرها، وأمرنا إن جاءنا الأمر من فاسق أن نتثبت وأن نتبين حتى نستبين الحقيقة. وكذلك بيننا أن الإشاعة مضرة للإصلاح، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إحسان الظن ببعضنا البعض خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بأخيك المسلم. والأمر الثالث هو ألا نفسح لهذه الأراجيف ولهذه النجوى ولهذه الأشاعات التي تحاول أن تمزق وحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية التي ينبغي أن نكون أحرص ما نحرص على تماسكها وعلى ثباتها وعلى استقرارها. هذه قضية من القضايا التي نركز عليها في مسألة الإصلاح. نحن اليوم بعد شهر نستقبل عاما ميلاديا جديدا، وقد مضى على عمر الإنقاذ أكثر من 23 سنة، وواجب على الإنقاذ أن تقف وقفة مراجعة تراجع الحسابات وتراجع كسبها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والتربوي. فما كان من منجزات إيجابية وهي كثيرة تؤمن عليها وتعق تشد عليها الخناصر وتقوي عليها الأصول والجذور، وما كان من قصور واختلالات صاحبت هذه المسيرة على كل الصعد عليها أن تراجع وأن تغير النهج وأن تجتهد في إصلاح نفسها وبرامجها وخططها ومشاريعها حتى تقدم لأمتها ما يطمح إليها مجتمعها وشعبها من الحياة الكريمة القائمة على العدل والقائمة على الشورى والقائمة على استكفاء الأمناء وتقليد الصلحاء والبطانة الصالحة. فإن هذا المجتمع قد صبر وصابر ورابط واحتمل وقدم كذلك الصبر كما قدمته رجالاتهم من دماء الشهداء، كل ذلك حرصاً على ابتغاء الحياة الكريمة في ظل مرجعية شرع الله الذي يقوم على صلاح العباد وإصلاح البلاد. ومن هنا الوقف للمراجعة وللتقويم وللمحاسبة أمر أصيل في منهج الإصلاح والإصلاح. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، فإن هذا المنطق هو حق واجب الفرد وواجب الأسرة وواجب المجتمع وواجب الدولة. علينا جميعا أن نتراضى على هذه الصيغة في مراجعة النفس وفي محاسبتها ابتغاء للصلاح والأصلح، وأن نتعاون جميعا على تسديد هذه المسيرة عبر منهج سلمي في الكلمة والممارسة دون السعي لمحاولة تقويض أمن المجتمع وطمأنينته واستقراره بما لا يفضي إلا إلى الخراب والدمار. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة في الله، كنا يوم الجمعة الماضية في زيارةٍ لإخوةٍ لنا كرام في غزة العزة، غزة الصامدة التي قدمت لنا نموذجاً من الإباء والشموخ والعزة والكرامة والمروءة، وحقق الله تعالى على يديها الانتصار على هذا العدو الجائر المستكبر من كيان بني صهيون. وكنت في معية أخ كريم الأستاذ مهد إبراهيم رئيس شورى الحركة الإسلامية، جئنا لنزورهم ولنعبر لهم ضمن وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وقد أناب شيخنا القرضاوي أمينه العام الدكتور علي القرداغي. كنا في هذه الرحلة التي استغرقت 7 ساعات على الطريق و7 ساعات عودة، ثم جلسنا في معبر رفح على مدى 2.5 ساعة، وخطبنا الجمعة في مسجد الإمام الشافعي وهو أكبر مساجد غزة. والتحم معنا هؤلاء الإخوة الذين باشروا حياتهم كأن لم يكن هنالك من عدوان، ورأينا في معنويات صمودهم ما يكون عوناً على إحياء هذه المعاني في نفوس الأمة. ثم التقينا بعدها بالأخ الكبير المجاهد الدكتور إسماعيل هنية، ومعه صحبة كريمة من إخوانه المجاهدين من قيادة أهل غزة، وهم يبادلون أهل السودان ودًا بود وحبًا بحب وتحنانًا بتحنان. وقد رأينا قد سبقنا الوفد، وفد البعثة الطبية التي من الهلال الأحمر السوداني، التي جاءت لتقف مع إخوتهم، وسرني في أذني وقال: بلِّغ القيادة والشعب في السودان أن أهل السودان شركاء لأهل غزة في هذا الانتصار بوقفتهم معهم وبمؤازرتهم وصمودهم، وأننا في المعركة السابقة معركة الفرقان عام 2008 أرسلنا 550 صاروخ، وفي هذه المعركة معركة سجيل أرسلنا 1550 صاروخا، وكثير منها كان من جهود صنع محلي مع إخوة لنا في العقيدة والأمة نازرونا وآزرونا، مما جعل بني صهيون ينزلون تحت الملاجئ والمخابئ. وكذلك أشادوا بالموقف المصري الحازم والمسؤول، حيث خاطب الرئيس المصري رئيس أمريكا وقال: إن لم يتوقف العدوان فإنكم ستفقدون مصر. وهرع هؤلاء وظنوا أنها بداية لنهاية كام ديفيد، ورأينا المعبر مفتوحاً على مصراعيه، تدخل البضائع والشاحنات والمؤن الغذائية والطبية والسلع والبضائع ونحو ذلك، وهذا فرج من الله عظيم، لأن أهل غزة كانوا يعانون ويعيشون رهين المحبسين، الجدار والحصار، ففكر الله تعالى الحصار، وإنا لآمنون ومطمئنون أن ينقشع الجدار وتعود الأمة فتستعيد أرضها السليبة. إخوانكم في غزة صامدون ورابطون، ويوم الثلاثاء القادم سيزور الأخ المجاهد أبو الوليد خالد مشعل في صحبة الطيب رجب أردوغان أرض غزة، وهذا إن شاء الله بداية أن الأمة لم تعد وهي في مسيرة الصلاح والإصلاح، لم تعد الأقطار تستفرد كل قطر على حدة، وإنما تتكامل وتتآزر. من كان يظن أن غزة يتوافد إليها المسؤولون والوزراء والأمراء وتأتي هذه الجمعيات الحقوقية والخيرية والإغاثية وتقف معهم وتؤازرهم وتناصرهم، إنها عودة الوعي إلى الأمة، إنها شعور الأمة بطريق الصلاح والإصلاح الذي بدأ ولن يتوقف حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا، وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضل وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن. اللهم اطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اطفئ نار الفتن ما ظهر ومنها وما بطن، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء، وسكن الفتنة، واحفظ هذا الوطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بديننا ووطننا ودعوتنا ودولتنا وقيادتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا وشرا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه رجزك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصلاحا في الذرية، وطيبا في الكسب، وحلا وصدقا في النية، وخلوصا في الأعمال، ونسألك اللهم توبة قبل الممات، ونسألك شهادة عند الممات، ونسألك مغفرة بعد الممات، ونسألك نجاة من العذاب، ونسألك أمانا من النار، ونسألك نصيبا في الجنة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزيننا اللهم بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.